السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مع سلسلة الفقه، فقه العبادات، ومع المحاضرة الثانية بعد أن تكلمنا في المحاضرة الأولى عن أهمية التفقه في الدين، وعن تعريف الطهارة، وعن باب المياه وأقسام المياه، وما يجوز التطهر به من المياه، إلى غير ذلك من المسائل التي مرت معنا. ها نحن نلتقي بفضل الله تبارك وتعالى مع اللقاء الثاني، وهو يتحدث عن النجاسات. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد قيل في النجاسات بأنها كل عين مستقذرة أمر الشارع بتطهيرها، يعني كل ما أمر الشارع بتطهيره فهو نجس، فلذلك هي كل عين مستقذرة. والنجاسات هذه العلماء قسموها لقسمين، في منها نجاسة حقيقية، وهي ما كان عينه نجسة، كنجاسة الخنزير مثلا، وإن كان قد اختلف في نجاسة الكلب هل عينه نجسة أم لا، لكن مثلا نجاسة الخنزير هذه لا شك فيها، وهذه يستحيل تغييرها. وهناك نجاسة حكمية، وهناك أشياء متفق على نجاستها، منها مثلا بول الآدمي وغائطه، وقد دلت الأدلة على هذا، منها أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ومنها أن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم القوم به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم دعا بدلو من ماء فصبه عليه. فدل هذا على نجاسة بول الآدمي وغائطه، واستثني من هذا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها صغير، فوضعه في حجره، فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمر كالتالي: بول الآدمي نجس، وغائط الآدمي نجس، بول الجارية الصغيرة منذ أن تولد أيضا نجس، بول الغلام الذي أكل الطعام، الولد يعني، إذا أكل الطعام أيضا نجس. أما بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني اعتماد الكل على ثدي أمه يرضع لسه طفل رضيع، هذا يكفي في تطهير بوله أن ينضح مكان البول بالماء، مجرد ان هو يعني يرش الماء على مكان البول، هذا دليل على او هذا يكفي في طهارته. لكن الغلام الذي اكل لا يكفي فيه هذا، وانما قال عليه الصلاة والسلام: يغسل، يعني لا يكفي فيه نضح الماء فقط، بل لابد من غسل مكان البول جيدا وعصره حتى تزول هذه النجاسة. ثلاثة، رقم أربعة في الأشياء المتفق على نجاستها، المذي والودي. المذي هو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو عند تذكر الجماع، ولا يحدث بعده فتور. والودي هو ماء أبيض يخرج عقب البول. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. فدل هذا على نجاسة المذي. ويلحق به الودي لأنه يكون عقب البول فهو نجس أيضا. وقد اختلف العلماء في المني أهو نجس أم طاهر، فذهب فريق أنه نجس وذهب فريق أنه طاهر. والراجح أن المني طاهر، لأن أم المؤمنين عائشة كانت تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يابسا، وكانت تغسله في الماء بالماء إذا كان لينا، وترى أثر الماء في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. أما النوع الخامس من أنواع النجاسات المتفق عليه هو دم الحيض، فهذا نجس باتفاق العلماء لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ما تصنع فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحت اللي هو يعني الدلك الجيد بحجر أو بعود إلى غير ذلك، والقرص بالماء إن هي تقوم بالدلك الدلك الجيد يعني لهذا المكان بالماء، ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه حتى يزول أثر الحيض أو لا يبقى للحيض أثرا في الثوب هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تخلصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية تطهير الثوب من دم الحيض، ولذلك اتفق أيضا أهل العلم على نجاسة دم الحيض. إذن فنحن الآن يعني ذكرنا 5 أشياء اتفق أهل العلم على ما لا يؤكل لحمه، يعني الحيوان مأكول اللحم روثه وبوله طاهر، أما الحيوان غير مأكول اللحم فروثه وبوله نجس، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبرز فأتى له ابن مسعود أو قال لابن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار. قال: فأتيت بحجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأتيت له بروثة. طبعا كان هيستجمر بالحجارة لأنه ما كانش الماء موجود. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس. فدل هذا على أن روث وبول الحيوان غير مأكول اللحم نجس. وأما الشيء السابع أو النوع السابع من الأنواع التي اتفق أهل العلم أنها نجسة هي لعاب الكلب، وهذا فيه حديث صحيح حيث إنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فدل هذا الحديث على أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. والعلماء ذكروا أيضا حتى الكلب المعلم اللي هو بيصطاد، يعني إذا ولغ في الإناء أيضا يغسل 7 مرات ولهن بالتراب. فذلك جد الأولى تخصيص آنية لهذه الأنواع من الكلاب المعلمة اللي هي كلاب الصيد. فالأمر عام يدخل فيه جميع أنواع الكلاب إذا كانت للصيد أو لغير الصيد، أن الإناء أو أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات ولهن بالتراب كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعدل عن هذا إن قد نقول مثلا إن في أشياء الآن بتكون سبب للتطهير لغير ذلك. أنا أذكر يعني إن هم حاولوا إجراء بعض التجارب على الأمر ده، ولكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية، وهو واضح، إذا طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ونأتي إلى النوع الثامن من أنواع النجاسات المتفق على نجاستها أيضا بعد بول الآدمي وغائطه والمذي والودي ودم الحيض وروث وبول الحيوان غير معقول اللحم ولعاب الكلب، يأتي الخنزير، وهذا نجس وعينه نجسة، لأن الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس أو فسق أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. فالخنزير أيضا نجس وعينه نجسة بخلاف الكلب كما ذكرنا. فلعاب الكلب نجس، لكن قيل بأن شعره ليس بنجس إلى غير ذلك، أما الخنزير فلا خلاف في أنه نجس. النوع التاسع من أنواع النجاسات المتفق عليها الميتة. الميتة هو ما مات حتف أنفه، يعني لم يذك شيء، مثلا كان هيموت ما استطعناش ان احنا مثلا نزكيه، يعني نذبحه قبل موته، فهذا نجس، لأن الله عز وجل قال: إلا أن يكون ميته. ولكن استثني من هذا ما دل الدليل على عدم نجاسته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أو أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا حديث صريح في أن ميتة السمك حلال لا شيء فيه، وكذا الجراد، وبعض الناس قد يستغرب من هذا الأمر، لكن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والدمان هما الكبد والطحال كما بين لنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا استثني من هذا ما لا نفس له سائلة، يعني الميتة إذا ماتت حتف أنفها فهذه نجسة، لكن ما لا نفس له سائلة كالنمل مثلا والبق والبراغيث إلى غير ذلك من هذه الأنواع، هذه تسمى بأنها ليست لها نفس سائلة، يعني الدم لا يسيل منها، فهذه أيضا مستثناة لا تدخل تحت الميتة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا استثنى بعض العلماء أحباب النبي عليه الصلاة والسلام ريش الميتة وقرنها، وبعضهم استثنى عظمها وبعضهم لم يستثنيه، يعني بعضهم قال بأن عظم الميتة طاهر وبعضهم قال بأنه ليس بطاهر، وجلد الميتة، لأن هذا فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة قد تصدق بها على مولى لميمونة فماتت، فقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقيل له: إنها نجسة. قال: إنما حرم أكلها. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب، الإهاب هو جلد الميت، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فدلت هذه الأدلة على أن جلد الميتة طاهر. إذن فالميتة نجسة، واستثني منها الميتتان السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة، وجلد الميتة إذا دبغ، وبعض الأجزاء من الميتة كالشعر والريش والقرن إلى غير ذلك. النوع العاشر ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس، يعني أي شيء قطع من البهيمة وهي حال حياتها، يعني كسرت رجلها فقطعت، أو أي شيء من أي جزء من أجزاء البهيمة وهي حية هو نجس بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أنواع النجاسات المتفق عليها النوع الحادي عشر هو سؤر غير مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع وما ينوبها من الطير وهي تشرب من البئر، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فسؤر الحيوان غير مأكول اللحم نجس، طبعا باستثناء الهرة القطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ويمكن كان في مناقشة في الموضوع ده في الأسبوع الماضي، إن هي بتنقل الأمراض والكلام ده كله، هذا إذا ثبت طبيا فالكلمة هنا للطب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافان. وأما النوع الأخير المتفق على نجاسته هو لحم الحيوان غير مأكول اللحم، وهذا دل فيه أو جاءت فيه الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوقد الصحابة في اليوم الذي فتحت فيه خيبر، أوقد الصحابة نارا فقال على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية، فقال أهريقوها واكسروها، يعني اكسروا الأنية، فقال رجل أو نغسلها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أو ذاك. وأيضا دل دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله أو إن الله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاللحم الحيوان غير مأكول اللحم الحمار وغيره أيضا هذا نجس، وهذا هو النوع الثاني عشر من أنواع النجاسات التي اتفق عليها أهل العلم. لكن على الرغم من هذا أيها المستمعون الكرام، فهناك أنواع مختلف فيها بين أهل العلم هي نجسة أم لا، كالخمر مثلا. الخمر طبعا حرم الله عز وجل شربها، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن هي نجسة أم لا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الخمر نجسة وعينها نجسة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجس، يعني أظن كالشيخ أو كالإمام الشوكاني والشيخ صديق حسن خان والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، أظن يعني لم تخون الذاكرة، يعني هؤلاء قالوا بأن الخمر ليست بنجس، يعني في فرق بين أنه قد حرم الله بأن الله عز وجل قد حرم شرب الخمر وبأن عينها نجسة أم لا. الجمهور على أنها نجسة، لكن هناك فريق من أهل العلم قال بعدم نجاسة الخمر. وأيضا من الأنواع المختلف في نجاستها الدم، لكن ممكن نقسم الدم هنا إلى أقسام. دم الحيض نجس، لأن الحديث الوارد فيه دل على نجاسته، وهي المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الدم إذا أصاب الثوب، يعني دم الحيض إذا أصاب الثوب، فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والدم أيضا أن يكون ميتة، لكن اتفق علمي في دم الآدمي هو نجس، فذهب الجمهور أيضا إلى دم الأبي نجس، وعفو يسيء جدا طبعا، والأمر يعني راح مش طلب ابن درجتنا، بس مجرد اتساع يعني في أو بسط في الأدلة والكلام. لكن ذكروا إن هناك إجماع أهل العلم على أن نجس أيضا ويعفى عنه، يعني الشيخ الأخير مدلة يعني يعني قضى أن المسلمون الذين يصلون في جعته الذي يصلي ويصلي بسهم ونزعه عاد إلى الصلاة إلى غير ذلك. لكن هناك أظن ابن حزم في مراتب الإجماع، وأظن الإمام النووي، وأظن الإمام ابن عبد البر وغيرهم نقلوا الإجماع، يعني إجماع الجمهور على أن دم الآدمي نجس، وكما ذكرت أنه يعفى عن اليسير منه، يعني اليسير من الدم ليس بنجس، أما إذا كان الدم فاحشا يعني دم كثير فهو نجس. فهذا ما جاء في دم الآدمي. وأيضا هناك اختلاف بين أهل العلم في هو نجس، ولكن رجح طهارته إذا كان الرائحة كريهة أو إذا كان ملء الفم إلى ذلك، لكن أنه طاهر. طبعا إحنا تكلمنا عن تطهير النجاسات، والعلماء ذكروا بأن يتطهر، لأن الله عز وجل قال ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. لكن يعني هناك بعض الوسائل الآن بتكون سبب في تطهير مثياب أو تطهير الأماكن يعني أقوى من الماء، فلا بأس بهذا إلا ما فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دم عفوا هو ولوغ الكلب في الإناء. هذا قد دل الدليل الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، أيضا الدليل الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولا هو بالتراب، وتطهر الأرض بالماء عليها، أو إذا يعني كان الماء قد طهر. واختار العلماء أن الرقوبة التي تكون من المرأة هي نجس أم طاهرة، فضل عاملة معاملة المذي، وبعضهم قال طاهرة. كل الأقوال هي ناقضة للوضوء، يعني تتعلق النجاسات كيفية تطهير النجاسة، كمال البيع الصحيح فيها، وهل الواحد هو أطل في تطهير النجاسات أم أنه أم أن غيره يحكي يعني للحديث في الـ في الـ في, في تطهير غير الملابس من الفساد في النجاسات. وبعضهم تكلم أيضا يعني قبل أن ننهي اللقاء إذا كانت الخمر نجسة إلى غير ذلك، والتكلم في مسألة الكحول هو نجس أم لا، عشان موضوع اللي هو العطر والكولونيا والأشياء دي هي بيستخدم فيها. فبعضهم يعني من قال بنجاسة الخمر، وطبعا كل نجاسة هذه الأشياء اللي بيضع عليها الكحول، ومن قال بنجاسة المسك. إن كان الشيخ زرق حوطني هذه الأشياء، الأشياء اللي هي البخان يقتلني يحطاط حوطني يعني هذه الأشياء، لكن المال مخيلة يعني حتى الأصغر. أنا أذكر مرة اللي هي العطر من قال بنجاسة الكحول لم يجز استعمالها. بعض العلماء كشيخ ابن غيره بأن أو من لم يقل بنجس الخمر هي بتولد من الكحول تقريبا يعني كده. هنا أذكر أن بعض قسم الكحول إلى قسمين، قسم سام وقسم غير سام، والكلام ده كله الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال والأحوط أن يبتعد الإنسان عن هذا. فهذا أو هذه الآراء التي جاءت في المسألة، وأنا أهل للترجيح حتى أرجح بين هذه الآراء. وكل ما ذكرته أيها الأخوة الكرام إنما هو نقل من كتب أهل العلم وليس بتوسع، يعني حتى لا يظن إنسان إن الأمر فيه توسع وإن إحنا لا، والأمر لا يتعدى يعني بعض الكتب ومن اللي هم العلماء المعاصرين الذين قاموا بتأليف هذه الكتب. فالله أسأل أن يجعل هذا العمل صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. من ساعة ما اتكلمت على دم الآدمي والصوت أصبح بيقطع، ما يعني ما كنتش بتبين قوي، لكن في سؤال. هو دلوقتي حد بيطلع له في طول فترة الصيف أو 3 أو 4 شهور في السنة يطلع دمامل وخراج وحاجات كتيرة كده، فلما يطلع بينزل دم كتير، ففي الحالة دي يعمل ايه في الصلاة؟ او يعني هو يعني كل اللي بيعمله انه بيحط حاجات مراهم وبيعالج نفسه كل حاجة، بيحط بلاستر ويحط عليها قماش عشان ما يوسخش الهدوم الثوب بتاعه، لكن في الحالة دي هل بيبقى نجاسة؟
والله هو مش عارف، انا الصوت، انا الصوت مش متابع الصوت والله، بس انا ذكرت دكتوره ان الدم الادمي مختلف فيه يعني الامام ابن القيم والامام ابن حزم وابن عبد البر والنووي نقلوا الاجماع عن الجمهور بان دم الادمي نجس، لكن على الرغم من هذا الجمهور قالوا بانه يعفى عن اليسير منه، الشيء اليسير اللي هو يعني لم يتعدى الجرح بشيء قليل، وبعضهم قال بأنه طاهر. وطبعا الأمر اللي أنت ذكرتيه أنا مش الصراحة ما تبعتوش جيد، لكن هو على بناء عليه هو هذا الرجل اللي ذكرتيه يعني لديه أكثر من هذا، أن عز وجل قال الله نفسه.
شيخ سيناوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تحياتي لحضرتك على الشرح اللي حضرتك شرحته، بس صوت في الآخر كان فعلا بيقطع زي ما قالت أستاذة رحاب، وحتى في آخر جواب حضرتك لو توضح بس الإجابة بقيت الإجابة. وليا بس عند حضرتك سؤالين.
طيب احنا ذكرنا ان الراجل ده معذور لما يحدث له، فهو يحتاط قدر يتضرر كل صلاة، ويعني زي ما قلنا ان هو عفو عن اليسير فقط من الدم الخارج من الإنسان، وان في فريق اخر ولم ارضهات الدم الآدمي زي ما قلنا ان ذكر غير واحد ان الدمي نجس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. فضيلة مولانا الشيخ ناوي المايك وقع من حضرتك والصوت بيقطع، يعني الصوت بيقطع جامد عند حضرتك.
طيب شيخ قناوي، حضرتك قلت انه حديث الرسول طبعا صلى الله عليه وسلم ان ثؤر القط مش من الاشياء النجسة، لكن الكلب من النجاسات، بس لو تبين انه الامور الطبية انه هي بتصيب بامراض او كده، فهنا يرجع للطب. طب هو مش الاصل في المسائل دي تغليب احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هيرجع فيها مثلا يعني قياسا على قاعدة مثلا الضرورات، او انه دي امور مستجدة مستحدثة اكتشفت، ولا ايه بالضبط؟
طيب، هو نفس قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، فسوء ليس بنيس، يعني شربت من الاناء، فالميه اللي هتزيد في الاناء ده طاهره ما فيهاش شيء. هو كان الشيخ معتز اظن الاسبوع الماضي قال ان هي فيها بتنقل امراض والكلام ده كله. طيب ده انا ماشي، هو يمكن الاحتكاك بيها او ان هو ده ما تبقاش في المنزل الكلام ده كله، لكن هل الميه اللي هي تركتها دي او فضلة الماء بتاعها ده هل اصبح نجس ولا لا؟ ما ده هو ده الامر اللي فيه الخلاف يعني. لكن الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم الطوافات.
طيب حضرتك قلت انه العلماء قالوا انه اصل انه دم الادمي نجس، او فريق كبير منهم يعني قال كده باستثناء الدم اليسير. طب مش الاستحاضة وهي ممكن تكون دم كثير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها يعني توضئي يعني وصلي، او في حديث فيه يعني انها تتوضأ وتتوضأ عند كل صلاة، او يعني في شيء من هذا القبيل. لكن في حين ان دم الجروح مهما كان اكيد هيكون اقل من دم الاستحاضه، لانه في الغالب الامراه اللي تستحاض يعني بيكون عندها دم كتير.
طيب، اول هام انا ذكرت ان برضو بعض اهل العلم ذكر بان دم الادم طاهر. الامر الثاني، في فرق كبير جدا بين دم الحيض ودم الاستعاضه. دم الحيض نجس، دم الاستعاضه طاهر، لان ده عباره عن بيسموه النزيف باللغه بتاعتنا احنا يعني، والمستحاضه معذوره، لذلك رخص لها النبي عليه السلام ان تصلي حتى عند نزول الدم، ولكن امرها بالوضوء عند كل صلاه، فهذه معذوره يعني العذر بتاعها لا ينقطع. لكن دم الأدمي قد ينقطع، يعني الجرح مثلا لما نغير عليه والكلام ده كله خلاص هو انقطع الدم بخلاف دم الاستحاضة.
طيب احنا قلنا ان كل لحم يعني كل حيوان غير مأكول اللحم نجس. طب لحم الحصان اللي في بعض الدول بياكلوه ده نجس؟ المشكلة انه في مسلمين عايشين في الدول دي ومضطرين ان هم ياكلوا من الموجود، فده بيبقى موجود كتير، ففي الحالة دي ما ياكلوهش.
لا يا دكتور، لحم الحصان على الراجح ان هو طاهر. بعض اظن الحنفيه كرهوا اكله او كرهوا أكل جزء من اكله، انا مش المساله مش حاضرة الان، لكن الاصل ان هو طاهر. واظن في حديث لسيد اسامه بن ابي بكر انهم نحروا فرسا على عهد النبي عليه السلام واكلوه فهو طاهر.
يعني هي الحمر الإنسية هي اللي لحمها نجس بس، صح؟
مظبوط، الحمر الانسيه ليه؟ لان فيها حديث صحيح عن النبي عليه السلام او حديثين تقريبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ إنوي، أنا في مسألة يعني ممكن يكون هي طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها واضح بالنسبة، وممكن تكون شوية مش ليها علاقة بالموضوع. بالنسبة للحم الإبل وهو يؤكل، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ده يعني يجب التوضؤ، اللي ياكل لحم الابل يجب عليه ان يتوضأ. طب ليه لحم الابل بالتحديد؟ هل هناك يعني سبب معين؟ المساله دي دايما يعني لحد دلوقتي اول ما بسمعها بقى عايزه اعرف سببها، خصوصا انه لحم الغنم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان شئت فتوضأ، يعني سابها لكل شخص على حسب يعني على حسب رغبته، لكن لحم الابل قال انه يجب التوضؤ بعد اكله.
والله هي تيجي معانا شرف نواقض الوضوء، هي دي من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يعني الحنابلة فقط هم الذين قالوا بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. طبعا قالوا لزهومته، يعني بعض التعديلات، يعني قال إن هو يعني شديد الرائحة أو فيه زهومة شديدة جدا عن غيره من اللحوم والكلام ده كله. انا صراحه ما جربتوش جامد يعني، يمكن اكلت منه كفته قبل كده لكن مش ما اعرفوش جامد يعني. فهم لذلك ذكروا العله في او السبب، هو ده سبب ان هو ناقض للوضوء. لكن هو راي الامام احمد فقط هو ودي من مفردات مذهب الامام احمد، ان هو القائل ب أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء خلاف الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله على الجميع. والله جزاكم الله جميعا خير الجزاء، ويعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
شكرا.